صلى الله على سيدنا محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين. كان الكلام والعزال في أن تصرف الأب والجد ولاية على الصغير في ماله هل يتقيد بالمصلحة أو بعدم المفسدة أو لا بشيء منهما؟ قلنا الإطلاقات تناسب الأخير، لكن المصنف ذكر أخبارا تصلح لتقييد هذه الإطلاقات بعدم المفسدة، وهو الوجه الأوسط. ثم ترقى آخر الأمر إلى أن هناك دعوة إجماع استظهرها في مفتاح الكرامة تبعا لشيخه كاشف الغطاء على اعتبار المصلحة، وأن هذا ليس ببعيد، الإجماع ليس ببعيد، أو نفس القول باعتبار المصلحة ليس ببعيد، وأخذ يجمع له الشواهد من كلمات العلماء، فنقل وحكى أو نقل حكاية، نقل مباشرة أو حكاية قول هذا أو ذاك وعبارة هذا أو ذاك، مما يدل على اعتبار المصلحة أو مما ينسب ذلك إلى الأصحاب أو المتقدمين إلى الأصحاب، كما في الوجه الذي ذكره العلامة وقال لا أقدر على مخالفتهم، أو إلى المتقدمين. أنا في عبارة الفاضل الهندي في شرح الروضة المهية حيث قال إن المتقدمين أطلقوا الحكم باعتبار المصلحة في الأولياء ولم يستثنوا، فيشمل الأب والجد. بعد هذا كله يأخذ بعد هذا الاستعراض أن الإطلاقات تناسب الوجه الأخير لكن الأخبار تناسب الوجه الأوسط، والعلماء كثير منهم اختار الوجه الأول واعتبار المصلحة، إن لم نقل إنه ليس ببعيد تحقق الإجماع على هذا، على الخلاف في تفسير عبارته عندما قال ليس ببعيد، يريد الإجماع ليس ببعيد أو نفس القول ليس ببعيد. بعد هذا الاستعراض كله يأخذ في بيان ما هو مختاره في المسألة، فقال الأقوى هو الوجه الثاني، أي كفاية عدم المفسدة لا يعتبر مصلحة كما تضمنته العبائر المتقدمة أو استظهر الإجماع عليه في مفتاح الكرامة تبعا للشيخ. وفاقا في ذلك في اختيار كفاية عدم المفسدة لغير واحد من الأساطين الذين عاصرهم المصنف كما قال. والوجه في كفاية عدم المفسدة أن ما تقدم من الأدلة الدالة على سلطنة الوالد على مال ولده وولايته على التصرف فيه هي أدلة مطلقة في نفسها شاملة حتى لصورة وجود المفسدة في التصرف، لكن الطائفة الأخيرة من الأخبار التي ذكرها قبل ذكر استظهار الإجماع على المصلحة في مفتاح الكرامة وما تبعه من عبارات العلماء، تلك الطائفة دلت على تقييد تلك الإطلاقات، لكن غاية ما دلت على التقييد به هو عدم المفسدة لا أكثر على ما شرحنا من دلالتها. فتقيد الإطلاقات بهذا المقدار، فيصبح النتيجة أن لهما الولاية ويجوز تصرفهما ولو من دون المصلحة فيه إن لم يكن فيه مفسدة. المهم عدم المفسدة. فلاحظ للالتفات إلى هذا القيد، صحيحة أبي حمزة عن مولانا الباقر عليه السلام، واستشهاد الإمام بقول تعالى إن الله لا يحب الفساد، ونقدر بينا دلالتها على اعتبار أن لا يكون فساد في التصرف، إن الله لا يحب الفساد تتصرف، المهم أن لا يكون فساد فيحرم ويبطل لأن الله لا يحب الفساد. بل مورد الرواية كان الحاجة والاضطرار مما لا بد منه، ما أحب أن يأخذ من مال ولده ما لا حاجة له إليه مما لا بد منه. فالذي لا بأس فيه وفيه الولاية كما تقولون هو ما له حاجة إليه وما لا بد منه، موردها الحاجة، وبناء على هذا فهي في مورد الحاجة قالت يجوز ومنعت عما لا حاجة فيه ما أحب، وطبقت على ما لا حاجة فيه إن الله لا يحب الفساد، فتدل على أن الأخذ بلا حاجة تصرف فسادي، واضح؟ لاحظ أيضا غير هذه الرواية مما دل على تقييد تصرف الأب بالحاجة والاضطرار وعدم السرف، فإن تصرف الأب في موارد الحاجة والاضطرار ليس فيه مصلحة، خصوصا إذا كنا نتكلم عن مصلحة الطفل، هكذا المفروض، ليس هنا مصلحة للطفل، نعم ليس فيه مفسدة أن ينفق شيء من ماله مثلا على الأب عند حاجة الأب واضطراره إليه وأمثال ذلك. فإذا لا يكون حينئذ مفسدة، لا أنه توجد مصلحة. إذا تصرف الأب في هذه الموارد ليس فيه مصلحة، نعم ليس فيه مفسدة، فجاز مع الحاجة حيث لا مفسدة بحسب الفرض، ومنع مع خلافها، وتصرف الأب مع عدم الحاجة والاضطرار يكون نحو إتلاف لمال الولد، وإتلاف مال الولد مفسدة. والرواية قالت لا أحب أو ما أحب أن يتلف ويتصرف مع عدم الحاجة والاضطرار. وغيره أيضا عندما يقول مع الحاجة مع الاضطرار، وفرضنا من الخارج أن الصرف مع الحاجة لا مفسدة فيه، لا مصلحة فيه نعم، لكن لا مفسدة فيه، لكن من دون الحاجة مع الحاجة الصرف والإنفاق من مال الطفل مبرر، أنفق على أبيه، لكن من دون الحاجة على الأقل مبرر بعد ورود الرواية، لكن من دون الحاجة إنفاق إتلاف بلا تبرير، إتلاف لمال الصبي وإيقاع ضرر عليه، يعني تصرف فيه مفسدة. مجموع هذه الأدلة يخرج عنه التقيد بعدم المفسدة، جواز التصرف في فرض عدم المفسدة. والأخبار التي دلت على التقييد بالحاجة والاضطرار بهذا البيان الذي بيناه أيضا تدل على الجواز مع عدم المفسدة، وبمفهوم قيد العدم، قيد الحاجة والاضطرار، أي مع عدم حاجة والاضطرار الذي بينا أنه مجرد إتلاف مال لا مبرر له وإدخال ضرر على الطفل، تنفي جواز التصرف والولاية مع وجود المفسدة. إذا مع المفسدة لا يجوز مع العدم يجوز، وهذا هو المطلوب. نعم، خصوص آية ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، قد يقال إنها دالة على اعتبار المصلحة كما كنا أشرنا إليه عند ذكرها، تقول لا تقربوه إلا بالتي هي أحسن، التي هي أحسن هي ذات المصلحة، هي الأحسن، هي التي فيها الصلاح، هي التي فيها المصلحة، هي التي فيها النفع، كل ما سواها ليس بأحسن، مجرد ما ليس فيه مفسدة لا يكون أحسن، ما فيه المصلحة أحسن مما ليس فيه مفسدة ولا مصلحة، فهي الأحسن. لكن يمكن أن يجاب عليها بثلاثة أجوبة. الأول أشار إليه بقوله لو سلم دلالتها، ولم يفصل ولم يذكر وجه عدم التسليم، ويمكن بيانه بالقول إن نمنع دلالة الآية على حكم الأب والجد وشمولها، ونمنع شمولها لهما. وأما الآب فلأن مورد الآية هو اليتيم، لا تقربوا مال اليتيم، واليتيم من لا أب له، فالمفروض في موردها عدم الآب، وليست تتوجه إليه بشيء بخطاب، ولا تدل بالتالي على حكمه، ليس هو المنهي عن عدم القرب إلا بالتي هي أحسن، فإنه مفقود بحسب الفرض. وأما الجد فيمكن، يمكن كما ذكره بعض، أن يقال بمنع إطلاق اليتيم عرفا على من له جد لأبيه. صحيح في الاصطلاح في الشرع مثلا من ليس له أب هو يتيم وإن كان له جد، لكن في العرف قد يقال بمنع صدق اليتيم على من له جد لأبيه، فإنه يتولى أموره كما يتولى أبوه، بل هو أب هذا. فإذا تم يستظهر حينئذ من ذلك أو بسبب ذلك أن الآية ناظرة إلى غير الأب والجد من أولياء اليتيم كالحاكم والمنصوب من قبله ووصي الأب والجد، هؤلاء تخاطبهم تقول لهم لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. بل يمكن أن نقول هي عامة، هي عامة تنهى كل أحد، كل من سوى الأب والجد ولو لم يكونوا أولياء، تقول لكل الناس لا يقربن أحد منكم مال اليتيم إلا بالتي أحسن، يعني مثلا حيث يكون فيها إحسان إليه، مثلا ترى مال اليتيم في معرض التلف ووليه غير ملتفت، مثلا أنت تبادر إحسانا، هذه أحسن، هي أحسن، تزيحه من الطريق حتى لا يتلفه دابة مارة مثلا، أو لا يجرفه سيل جار وأمثال ذلك. فيا عم، على كل عامة أو خاصة بالأولياء ليست تشمل الأب لأنه مفقود وميت في الفرض في موردها، ولا الجد لدعوى عدم صدق اليتيم على من له جد، فعنوانه اليتيم عرفان صادق في من لا أب ولا جد للأب له، لا فقط لا أب. هذا ولو سلمنا الشمول للجد، نقول اليتيم فقط من لا أب له وإن كان له جد لأبيه، فالجد موجود في الفرض ومخاطب مع البقية لا تقربوا. مع ذلك يمكن منع دلالة الآية من جهة أخرى كنا أشرنا إليها عند ذكر الآية سابقا، وهي أن يقال إن معنى التي هي أحسن ليس ما اشتملت على الصلاح والمصلحة والنفع وأمثال ذلك، لأن أحسن وإن كان أفعل تفضيل وهو في الأصل لبيان ما اشتمل على الحسن وزيادة على غيره المقيس إليه، هذا حسن وشيء آخر حسن وهذا بالقياس إلى ذا أحسن، أي فيه حسن وزيادة فضل على الآخر، إلا أنه قد يجيء أحيانا بمعنى أصل الحسن فيكون الأحسن بمعنى الحسن، وبهذا اللحاظ وهذا المعنى يقابل ما ليس بحسن، والذي ليس بحسن هو ما فيه المفسدة، هذا ما ليس بحسن، فالذي هو حسن ومقابل له هو الذي ليس فيه المفسدة، فيساوي معنى الحسن أو الأحسن في الآية ما ليس فيه المفسدة. بل كنا أشرنا سابقا إلى أنه لا يبعد أن يقال إن عبارة خذ بالتي هي أحسن ونحو ذلك تستعمل عرفا للتمييز بين حالتين فاسدة وغير فاسدة، فيقال في غير الفاسدة منهما إنها الأحسن وخذ بالتي هي أحسن على معنى الأحسنية النسبية، هذه أحسن من تلك فخذ بها، وإن كانت هذه بالنسبة إلى تلك فقد خالية من مفسدتها وليس فيها مصلحة. لا ما هي الأحسن على الإطلاق، الأحسن بقول مطلق، الأحسن بقول مطلق هي التي فيها المصلحة، بل كما قلت سابقا يمكن أن يقال حينئذ الأحسن على الإطلاق هي التي فيها أفضل مصلحة لا مطلق المصلحة. وليس من البعيد أن القائل باعتبار المصلحة عندما يكون مجال لتصرف على وجهين بأحدهما تحصل مصلحة وبالآخر مصلحة أكبر، ليس من البعيد أن يكون يعتبر المصلحة الأكبر، لأنه هذه الآن هي ذات المصلحة بالقياس إلى تلك، وإن كان في تلك مصلحة أيضا لكن التي مصلحته أكبر هي فعلا ذات المصلحة بالقياس إلى تلك، وقد يقال في تلك ليست ذات مصلحة بالقياس إلى هذه مثلا. على كل، ليس المقصود الأحسن على الإطلاق التي يساوي معناها المصلحة أو حتى أفضل المصالح والمنافع، ليس هذا، بل أحسنية نسبية، هذا كله في الجواب الأول. الجواب الثاني أن لو سلمنا الشمول للجد، ونحن في الجواب الأول أيضا تنزلنا وسلمنا الشمول للجد، لكن منعنا من جهة أخرى، الآن نقول نسلم الشمول للجد لكن لنا جواب آخر غير المنع المذكور. وطبعا إذا سلمنا الشمول للجد فكنا أشرنا سابقا إلى أنه يتم الحكم فيه بالآية ويتمم في الأب بعدم الفصل بينهما، فالآن نتنزل ونقول الآية شاملة للجد، لكن اللازم حينئذ، الآية شاملة يعني بدوا للجد، لكن اللازم حينئذ إخراج الجد عن الآية تخصيصا، تخصص الآية الشاملة للجد بما دل على ولاية الجد على التصرف في مال الصغير بمجرد عدم المفسدة وإن لم يكن مصلحة. ما هو هذا الذي دل على ذلك؟ هذا الوجه الذي شرحناه قبل قليل، مجموع ما تقدم من طائفتي الأخبار، الأولى الدالة على أصل الولاية ومطلقة من جهة اعتبار مصلحة أو غيرها فتدل على الولاية حتى مع ثبوت المفسدة في التصرف، والثانية التي تدل على تقييد تلك المطلقات بعدم المفسدة على ما شرحناه قبل قليل فإذا جمع بين هاتين كما جمعنا تصير النتيجة يكفي في تصرف الأب في تصرف الجد عدم المفسدة. وحينئذ تخصص الآية بهذا، نقول الآية قالت يعتبر في التصرف أن يكون بالتي هي أحسن أي المصلحة في الكل، لكن الدليل الخاص من الأخبار ولو بحسب النتيجة والجمع دل على أن خصوص الجد يكفي فيه عدم المفسدة، فيخرج عن الآية تخصير صلاة. وطبعا يبقى الأب خارجا عن الآية من الأصل لما قلنا إن موردها اليتيم وهو من لا أبا له. هذا مضافا، لازلنا في الجواب الثاني، قلنا نخصص الآية بما ذكر مضافا إلى إمكان تخصيصها بشيء آخر وهو ما ورد في خصوص الجد الذي مرة أخرى أقول هو المشمول وحده بالآية دون الآب. ما ورد في خصوص الجد من أن له الولاية على الصغير أو الصغيرة بالتحديد في النكاح، معللا بأن البنت وأباها للجد، وهي مطلقة تدل على ولاية الجد على الصغيرة في النكاح حتى مع المفسدة. وطبيعي أن نقول إما أن النكاح من باب مثال ويلغى الخصوصية، أو إذا ثبت في النكاح ولاية ثبت في غيرها بالأولوية مثلا أو غير ذلك من الوجوه، فيثبت الولاية مع عدم المفسدة في الأعم نكاح وغير نكاح، يثبت الولاية مطلقا ولو مع المفسدة في النكاح وغير النكاح، لكن تقيد هذه الأخبار، هذا الخبر الذي قال إن للجد ولاية على البنت في النكاح وهو مطلق حتى مع المفسدة، يقيد بما دل على اعتبار عدم المفسدة من هذه الأدلة التي قدمناها قبل قليل، فيجمع بينهما وتكون النتيجة الولاية مع عدم المفسدة أيضا، لكن هذا الطريق من أخبار الولاية في النكاح على الصغيرة معللة بأن البنت وأباها للجد. فإذا بلغنا هذه النتيجة الولاية مع عدم المفسدة كانت هذه النتيجة صالحة أيضا للتخصيص مثل نتيجة الجمع بين الطائفتين المتقدمتين لتخصيص الآية بها وإخراج الجد عن عموم الآية. عموم الآية الدالة على اعتبار المصلحة يخرج عنه الجد ويكتفى فيه بعدم المفسدة. طبعا هنا أنا ذكرت تقييد دليل الولاية المطلق بحسب الفرض وأن له ولاية النكاح ولو مع المفسدة بالإطلاق، تقييده بما دل على اعتبار عدم المفسدة، هذا أنا ذكرته هو لم يذكره هنا لكن لا بد منه وإلا لأنتج خلاف المقصود وأنتج ولاية الجد مطلقا ولو مع المفسدة، فيخرج عن الآية ويقال يعتبر المصلحة في الكل إلا الجد فيجوز ولو مع المفسدة، هذا خلاف مقصوده، فلعله تركه لأنه ظهر مما تقدم. مثل ذلك إطلاق قولي صلى الله عليه وآله أنت ومالك لأبيك، فإن هذا دال على ولاية الأب، صحيح؟ أنت ومالك لأبيك كما تقدم سبق. طبعا نحن ناقشنا في أصل دلالة هذه الأخبار على الولاية، لكن إذا غضضنا النظر عن النقاش فهي من أدلة ولاية الأب، لكن كما تدل على ولاية الأب المباشر للولد الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، تدل على ولاية الجد لأن الجد أيضا أب فيشمله لفظ الأب، بل إذا لم يعجبك هذا وأردت أن تقول مثلا لفظ الأم منصرف إلى المباشر، ها فلا يشمل الجد أبا الأب، الأب البعيد غير المباشر مثلا أو نحو ذلك، يمكن أن نجعل دلالة هذا النبوي بلحاظ أن أبا الصغير، أليست الرواية تقول الولد وماله لأبيه؟ طيب الصغير وماله لأبيه، الآن ننظر إلى أبي الصغير هذا الذي أخذ مال الولد أو يعني جعل مال الولد له، فنقول هو أيضا بالنسبة إلى أبيه الذي هو جد الصغير هو وماله لأبيه، يعني للجد، هو هذا وماله لأبيه الذي هو جد الصغير، ها؟ تقبل هذا أو لا؟ يقول لكل ولد أنت ومالك لأبيه، هذا الأب ولد له أب هو وماله لأبيه، يعني جد الصغير، ومن جملة مال هذا الأب الذي هو وإياه لأبيه ما جعل له بهذا الخبر وهو ماله ولده، مال الطفل، لما قيل الولد وماله للأب. إذن الرواية تقول الولد عندي ثلاثة أشخاص، ولد صغير وأبوه والجد، الرواية تقول هذا الولد هو وماله للأب، أصبح للأب مالان، ماله الأصل الذي له وماله الطفل طفله الذي جعل بهذا الخبر له يتصرف فيه. ثم نقول هذا الأب هو أيضا له أب هو جد الصغير، ويشمله قول النبي صلى الله عليه وآله أنت ومالك لأبيك، فيقال له أنت ومالك لأبيك الذي هو جد الطفل، أنت ومالك كله الذي منه ما هو لك بالأصالة ومنه ما هو لك جعله هذا الحديث لك وهو مال طفلك، فيصير مال طفلك أيضا لأبيك كما جعل لك جعل لأبيه، وكما أنه بجعله لك كانت لك فيه ولاية التصرف، بجعله لأبيك بهذا البيان يكون لأبيك فيه ولاية التصرف، فثبت ولاية الجد على التصرف في مالي الحفيد. وهذه الرواية مطلقة تدل على الشمول حتى مع فرض المفسدة، أنت ومالك لأبيك ولو مع مفسدة فيقيد بما دل على اعتبار عدم المفسدة، وبالنتيجة يخصص الآية كما جعلنا المخصص نتيجة الجمع في الموردين السابقين. إذن النبوي يشمل الجد بالبيان الذي بيناه، خصوصا إذا لاحظنا أن الإمام عليه السلام استشهد بهذا النبوي على مضي تزويج الجد للصغير بدون إذن الأب، ردا منه عليه السلام على من أنكر صحة تزويج الجد من دون إذن الأب في مجلس بعض أمراء بني العباس. فإن استشهاد الإمام بالنبوي على نفوذ عقد الجد يدل على أن الحديث شامل للجد، فكيف في أي وجه شامل لا يبين، لكن من حيث النتيجة يدل على الفراغ عن شمول الحديث للجد، ولذا طبقوا على الجد واستدل على نفوذ نكاحه يعني عقد نكاحه للصغير ولا من دون إذن الأب بنفس هذا النبوي، فهذا يؤكد ما بيناه قبل قليل من شمول النبوي للجد وأن له الولاية على مال الطفل أيضا كما للأب الولاية على مال الطفل. الرواية عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إني لذات يوم عند زياد بن عبد الله واحد من أمراء بني العباس، إذ جاء رجل يستعدي على أبيه فقال: أصلح الله الأمير، إن أبي زوج ابنتي بغير إذني. فقال زياد لجلسائه الذين عنده: ما تقولون فيما يقول هذا الرجل؟ فقالوا: نكاحه باطل، نكاح الجد باطل. قال الإمام عليه السلام، ثم أقبل يعني زياد علي بعدما أجابه هذا الجواب، فقال: ما تقول يا أبا عبد الله؟ فلما سألني أقبلت على الذين أجابوه، فقلت لهم: أليس فيما ترون أنتم عن رسول الله صلى الله عليه وآله أن رجلا جاء يستعديه على أبيه في مثل هذا؟ في مثل هذا، وهذا ينفعنا في مثل هذا، الرواية المروية أن الرجل جاء بأبيه يستعديه عليه وشكى إلى النبي، قال: حرمني، ظلمني ميراثي من أمي. قال الرجل: أنفقت عليه وعليه، تصرفت بهذا النحو. هنا المورد أن الجد زوج الصغير ابن هذا، هناك تصرف في ماله، هنا زوج ابنه في مثل هذا، كأن نكاح وتزويج في الصغير، تصرف في المال إلى آخره، كله من واد واحد. فينفعنا للأخبار التي دلت على ولاية الجد في النكاح، اللي احترنا قليلا كيف نعممها، قلنا بالأولوية وغيرها، بإلغاء الخصوصية، بحسب الظاهر بإلغاء الخصوصية، من باب أنه هذا كله ولاية لا خصوصية لهذا وذاك. على كل، أليس فيما ترون أنتم عن رسول الله صلى الله عليه وآله أن رجلا جاء يستعديه على أبيه في مثل هذا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أنت ومالك لأبيك؟ قالوا: بلى. فقلت لهم: فكيف يكون هذا الرجل الأب أب البنت، فكيف يكون هذا أب البنت أو إيه أب البنت أبي، إن أبي زوج ابنتي بغير إذني، فكيف يكون هذا أبو البنت وماله لأبيه يعني للجد، ولا يجوز نكاح الجد، هذا وماله للأب، وإذا زوج أبوه ابنته لا ينفذ، يملكه هو وماله، كيف لا ينفذ تزويجه ابنته؟ يعني يملكه، يملك شؤونه، يملك الولاية على بنته، على أموال، كل هذا له، لك نفسه له، ماله له، نعم نفسه أنت ومالك لأبي، نفسه له، لا يكون له شأن من شؤونه، وهو ولاية أمر بنته في التزويج. من هنا ينتقل الإمام يقول: كيف يكون هذا وماله لأبي، ولا يجوز نكاح أبي الذي أجراه على البنت؟ قال: مع ذلك، شوف، فأخذ بقولهم وترك قولي. هذا في الجواب الثاني. شيخنا عندكم درس اليوم، فإحنا نقرأ العبارة إن شاء الله. كل حال، قال هذا: ولكن الأقوى كفاية عدم المفسدة، وفاقا لغير واحد من الأساطين الذين عاصرناه. لماذا؟ صحيح، حتى الآية إذا سلمنا أنه تدل على اعتبار المصلحة، لكن الروايات نمنع دلالتها، لمنع دلالة الروايات على أكثر من النهي عن الفساد ولو بعد الجمع. ف فلا تنهض بدفع المطلق دلالة المطلقات المتقدمة الظاهرة في سلطنة الوالد على الولد وعلى ماله، لا تنهض في دفعها مطلقا إلا مع المصلحة. واضح؟ تبقى بلي تبقى سلطنته عليه بمجرد عدم المفسدة. هذا المقدار. يعني المقصود أنه هناك مطلقات دلت على الولاية، هذا المقيد لا يقيد إلا بهذا المقدار، لا أضيق، ومع اعتبار المصلحة. نعم الآية يمكن أن يقال تدل على اعتبار المصلحة، وأما الآية الشريفة فلو سلم دلالتها أيضا، أولا لا نسلم الدلالة، فهي مخصصة بما دل على ولاية الجد وسلطنته الظاهرة، ما دل على ولاية الجد وسلطنته، سلطنة اللفظ ما مذكر لكن التأنيث بالحاضر معنى، لأن هذا الذي دل ما دل هي أخبار روايات، الظاهرة هذه الروايات في أن له أن يتصرف في مال طفله بما ليس فيه مفسدة للطفل. فإن ما دل على ولاية الجد في النكاح معللا بأن البنت أبا للجد، وقول رسول الله صلى الله عليه وآله أنت ومالك لأبيك، خصوصا مع استشهاد الإمام عسان به في مضي نكاح الجد بدون إذن الأب، ردا على من أنكر ذلك وحكم ببطلان ذلك النكاح من العامة في مجلس بعض الأمراء وغير ذلك. غير ذلك شو الآن؟ كم وجه أنا ذكرت للتخصيص؟ ثلاثة. هذا الوجه الأول ما دل على ولاية النكاح أيضا هو مطلق بعد تخصيصه بما اعتبر عدم المفسدة. اثنين، حديث أنت ومالك لأبيك المطلق أيضا بعد تقييده بما دل على عدم المفسدة. وغير ذلك يعني الأخبار المتقدمة الدالة على الولاية مطلقا المجموع بينه وبينه طائفة الأخرى بالحمل على صورة عدم المفسدة، كل ذلك يدل على ذلك، على تخصيص الآية بما دل على ولاية الجاد، مع أن لو سلمنا احنا إلى الآن شرحنا ماذا؟ جوابين صحيح؟ مع أنه لو سلمنا عدم التخصيص، لا تخصيص شاملة، وجب الاقتصار عليه على دلالة الآية على اعتبار المصلحة في حكم الجد دون الأب.
بل
هذا الجواب الثالث.